بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مساء الاثنين، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات شبكة المجد بمدينة الرياض. رحبوا معي في مطلع هذه الحلقة بضيف البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود. حياكم الله الشيخ عبد الرحمن.
وأنا أحييك يا أخ عبد الله.
الله
يحيي المشاهدين جميعا.
الله يحييكم. الهجمة على الأمة، قراءة وتأملات، هذا هو عنوان هذه الحلقة. وحقيقة يعني ترتيب الحلقة كان مبكرا، لكن ما شاهدناه خلال اليومين الماضيين وتحديدا ما شاهدناه بالأمس في حلب آلمنا وآلم كل يعني مسلم غيور على هذه الأمة وعلى هذا الدين. فلعل من المناسب أن نطرح في هذا اللقاء عدد من المحاور، ومنها لماذا الهجمة على هذه الأمة؟ ما هي خلفيات يعني هذه الهجمة؟ طرق وأساليب الغرب في الوقيعة بين أبناء الأمة الإسلامية، أثر هذا الهجوم على تفرقة وضعف الأمة، مخاطر التلاعب الغربي بشعوب المنطقة، وأخيرا ما هو واجبنا تجاه هذا الواقع؟ هذه المحاور وغيرها أيضا سنطرحها بإذن الله على ضيفنا الكريم. نسعد بالمداخلات من خلال الأرقام التي تظهر لكم تباعا بإذن الله عز وجل. حياكم الله شيخ مرة أخرى. شيخنا، لعل في هذه المقدمة يعني الهجمة على الأمة الآن ما تشهده يعني أمة الإسلامية، سؤالي فعلا هل نحن نشهد يعني كما يقال نهاية للتاريخ؟ هل نحن نشهد فعلا هجمة شرسة تكالب الأمم كما جاء في الحديث علينا؟ يعني كيف تقرأ وتحلل هذا يعني هذا الواقع؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
أنا أظن أن هذا العنوان عنوان بدهي، وكل المشاهدين جميعا يدركون أن هناك تكالبا ضخما على الأمة الإسلامية، وكيف لا يشعر بهذا وكل إنسان يرى ما يرى. وأقرب مثال وأوضحه على هذا التكالب ما يجري في حلب في هذه الأيام، هي صورة مصغرة. طبعا ليست مصغرة بصغرها فالحدث كبير، وما يجري في حلب الآن من استهداف على مسمع من العالم وصمت، أقول هذا الذي يجري هو صورة، كأن الغرب بشرقه وغربه ومن وراءه وبسكوت للأسف أكثر المسلمين، كأن هؤلاء يقولون إن هذا العالم الإسلامي يستحق أن يحصل على مثل ما تحصل عليه حلب من حصار وتجويع وتدمير، ولا أحد يسأل لماذا. حتى أمين الأمم المتحدة الذي نعرف عنه القلق دائما في هذه المرة زاد على القلق، كما أخبرتني أنت يا أخ عبد الله قبل الحلقة.
ما يجري صار ملاسنة بينه وبين جعفري هو.
نعم.
أقول صار ملاسنة بالأمس بينه وبين جعفري.
المندوب السوري.
إيه. فكان المندوب السوري، لكن كان تحرك غريب أيضا من يعني بان كي مون يعني.
أنا أظن أن الصورة أحيانا تكون من حقيقة الوضوح ما يجعل أي إنسان عنده ذرة من عقل أو إحساس بشيء من مسؤولية، ولو أنها مسؤولية دنيوية ومادية يريدها لنفسه ويخاف من آثارها على تاريخه في كونه في يوم من الأيام صمت عن مثل هذه الأحداث أو عبر عن مجرد قلقه كما يحدث أحيانا، أقول ربما هذا هو الذي دفعه إلى أن يعترض، مع علمه بأن اعتراضه ما هو إلا اعتراض شكلي، وأن من بيدهم أمر مثل هذه الأحداث والله عز وجل فوق الجميع، أعني من يدير دفة ما يجري في بلاد الشام وعلى رأسها حلب، يعلم أن هؤلاء لا يأبهون به ولا بكلامه ولا بغيره، لأنهم سائرون في طريق يريدون أن يؤدبوا الأمة الإسلامية بحلب. فكأن هذا يا أخي المشاهد ويا أختي المشاهدة في كل مكان، والله إن هذا الذي يجري في تدمير الحلب تصوره يجري اليوم على الحي الذي أنت فيه أو البيت الذي أنت ساكن فيه، والله إنه بالنسبة للغرب لا فرق، بين أن يدمر مكة أو المدينة أو الرياض أو جدة أو القاهرة أو أي بلد من بلاد المسلمين، وبين أن يدمر حلب وتحت سمع العالم وبصره وسكوته مطبق. هذه كما يقال، نعم، هذه صورة للتكالب، هذه صورة واضحة جدا للتكالب. وإذا كان هذا على مستوى الدماء وعلى مستوى الحصار، فكيف سيكون على مستوى السياسة والغزو الثقافي والفكري والاستعمار والتحكم والتقسيم والتفرقة والتجزئة والتعامل مع أعداء الإسلام في داخل بلاد المسلمين؟
جميل شيخنا. طيب هذا التكالب بهذا الوصف يعني المختصر، من يقف خلف هذا التكالب؟ يعني من يدعمه؟ من وراءه؟ يعني هل هو فعلا يعني عملية منظمة ومنهجة؟
الحقيقة يعني أنا أتصور أنه في السنين الأخيرة هذا التكالب واضح جدا، لكن في عدة تساؤلات توضح هذه القضية التي أنا سألت عنها. في تساؤل مريب، لماذا توقف العلمانيون العرب عن محاولة تجميل وجه الغرب القبيح؟ لماذا توقفوا؟ كانوا في السابق يلمعون وجه الغرب أنه ديمقراطي، توقفوا. إذن هذا يدل على أن تكالب الغرب على الأمة الإسلامية بلغ حتى أعز أصدقائهم الموالين لهم لا يستطيعون أن يتكلموا بأن الغرب يريد الحرية ويريد الديمقراطية. وفعلا منذ 4 سنوات أو أكثر هناك صمت رهيب. هذه قضية. القضية الثانية، من هو العدو الأكبر؟ العدو الأكبر هو الغزو الصليبي، أمريكا ومن وراءه. طيب إيران والعلمانيون والمنافقون داخل بلاد، هؤلاء أعداء، لكن هو الحقيقة، في الحقيقة هؤلاء مجرد آلات، لكن العدو الأكبر هو أمريكا. أمريكا اليوم هي التي تقود هذه الحرب، هي التي تتحالف مع روسيا وتتفق معها على أن تضرب حتى ما تسميه أمريكا بالمعارضة المعتدلة داخل سوريا بالنسبة لسوريا، وهي أيضا التي تتعاون على تدمير بقية البلاد التي يجري فيها أحداث، ومنها العراق ومنها ليبيا ومنها اليمن ومنها غيرها وغيرها من بلاد المسلمين. وهذا بلا شك أنه واضح المعالم. فإذا كان إيران تستفيد من هذه وهي عدو وتستغل ولديها عدة، كما قلنا مرارا وتكرارا، عدة في داخله حقد، فهناك أيضا خلفها عدو آخر، وهذا العدو اليوم هو الذي يقود هذه القضية.
أمريكا يا دكتور هي التي فتحت يعني شهية الغرب وإيران تحديدا لهذه الهجمة الآن اللي نشهدها على أهل السنة وعلى يعني العالم الإسلامي.
بلا شك، لأنه يعني بإجماع العالم أنه بعد انهيار الاتحاد السوفيتي صارت هي التي تدير الأمم المتحدة، هي التي تتحكم في الأوضاع، هي إلى آخره. هذه الأمور بلا شك أن أمريكا هي تقودها وعليه فلا تأثير. ولهذا أنا أريد أن أذكر أمرا
في قضية، من يركن إلى أمريكا، من يقول أن أمريكا هي ملاذ، أمريكا فيها بلد، يعني لا زال يطرح أن أمريكا فيها جناحين، نتصالح مع جناح لصالح الجناح الآخر، كما قال الآن ترامب أو كلينتون، أيهما سيأتي سيخدم مصالح مثل العالم الإسلامي، من يركن إلى هؤلاء؟
بلا شك أنه أمريكا فيها أكثر من رأي سياسي، والتعامل معها يجب أن يكون سياسيا واقعيا بلا شك، لكن نحن نتكلم الآن عن ما نراه بأعيننا فيما يجري. كلا الحزبين كلاهما جربناهم في الأحوال السابقة.
والكفر إذا كان في عهد بوش
دمرت أفغانستان ودمر العراق، ففي عهد أوباما الديمقراطي دمرت بقية الدول العربية وعلى رأسها بلاد الشام،
سوريا وليبيا ومصر وغيرها ولا زال يعني.
وإذا كان كذلك فألغى القضية واحدة، لكن على مستوى قضايا التعامل الدولي هناك ما في شك أنه الشر بعضه أهون من بعض. لكن في فقرة ثالثة مهمة جدا وهي متعلقة
بخلفيات التكالب،
لماذا اختفى اليهود والصهاينة عن بؤرة العدا والمؤامرات على الأمة؟ ما في حديث عن الموضوع. اختفت قضية فلسطين، هؤلاء بماسونيتهم هم وراء الكواليس التي تقاد منها ويتبعها للأسف، سواء كان في الدول الغربية أو في داخل المنطقة، قوى بعضها تحسب على الأمة الإسلامية هي تأتمر بأمر الموساد وبأمر الصهاينة، وهؤلاء لا يزالون هم يديرون دفة المنطقة، ولهذا المستفيد الأكبر مما يجري في هذه المنطقة
اليهود.
هم اليهود، ولهذا هم مرتاحون تمام الراحة مع علمهم ويقينهم أن الخطر يتهددهم ولا يزال يتهددهم إلى ما شاء الله، والله غالب على
أنت تقصد دكتور الآن ليسوا في المواجهة الآن؟
المواجهة موجودة لكن مستفيدين مما يجري، لأن المنطقة شغلت بنفسها، وأنت تعرف أن أعداء الله عز وجل، وهذا معروف في سياسات الدول، أنهم إذا أرادوا أن يحاربوا قوما شغلوهم في أنفسهم. فالآن إذا جئت ولا الصراع داخل بعض الدول العربية والإسلامية مشغولون حتى عن القضية الفلسطينية وعن قضية العدا لليهود، بل من هؤلاء من ترتب على ما جرى من الصراع أن يكون حليفا قويا لليهود، كما هو الشأن بالنسبة للرافضة إيران ومن وراءها، أو بالنسبة لبشار الأسد ومن وراءه، وكما هو الشأن في بعض العلمانيين العرب الذين يرون الصهيونية ما هي إلا واجهة حضارية يمكن السلام معها، ويمكن بينما هي وراء هذه الأحداث كلها، لأنهم هم وراء الدوائر الخفية في البلاد الغربية وفي أمريكا،
هم اللبي المؤثر بلا شك دكتور، يعني
هذا بلا شك
في دوائر صنع القرار الأمريكي،
هذا بلا شك بلا شك.
جميل. أيضا من 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 الخلفيات هذا التكالب،
من التخلفيات هذا التكالب في تطور أنا أحب حقيقة أن أطرحه، ولعل المشاهد يعني يتابع معنا هذه القضية. هناك تحول في التركيز بالنسبة للغرب من التعامل بالنسبة لسياسة المنطقة واستعمارها من جديد بطرائق جديدة في التعامل مع الدول إلى التعامل مع الإسلام كدين. التعامل مع الدول لا يزال باقيا، والضغط عليها لا يزال باقيا، والتنسيق في سياساتها لتحقيق سياسات أمريكا وتغريب أمريكا لا يزال باقيا، لكن فيه شيء يلمس في الساحة في السنين المتأخرة أنه تحول التركيز، وإلا فالعامل الأول لا يزال باقيا، إلى التعامل مع الإسلام كدين يجمع الشعوب الإسلامية ويؤثر فيها لأنه هو الخطر. قد يرد سؤال ما الفرق بين الحالتين؟ قال لك الحالة الأولى التعامل مع الدول يمكن ضبطها، يمكن قياسها، معرفة المصالح والمفاسد، هناك وسائل للتعامل معها سياسية وإعلامية، والغرب وعلى رأسه أمريكا لم تتخلى عن هذه الحالة، فهي تتعامل معها وتعمل معها بقوة. لكن الحالة الثانية يتعاملون معها ليش؟ لأنه لا يمكن ضبطها ومفاجآتها كثيرة، لذلك لا بد عند الغرب الصليبي من وسائل تتعدى نطاق الدول لضرب الإسلام والمسلمين من الداخل، وهذه لها عدة معامل معالم لا بد من ذكرها. أولا التعاون مع التيارات الفكرية والعلمانية في كافة البلاد العربية، ولهذا تجد مثل صورة هذه التعاون تعاون ثقافي تعاون فكري، دوائر الغرب دوائر الاستعمار دراسات الفكر يتعامل مع
وسائل
الإعلام جميعا،
بعض وسائل
وسائل تتعامل مع الجميع، مش مثلا والله علمانية الدولة الفلانية وعلمانية الدولة الفلانية وهؤلاء نتعامل معكم بطريقة وهؤلاء نتعامل معكم بطريقة لا علاقة بمصالح هذه الدولة أو تلك، لا، القضية هي التعامل مع هؤلاء العلمانيين والتعاون معهم لأجل محاربة الإسلام. ولهذا تجد للأسف الشديد هناك تناغم بين العلمانيين في البلاد العربية والإسلامية في هذه القضية. الثانية تبني التيارات البدعية في أي مكان كانت،
الصوفية وما
الصوفية والباطنية والشيعة والرافضة، الآن في تحالف. طبعا لما يقال أنه في تحالف بين إيران وبين أمريكا مثلا، أو بين إيران وبين الغرب، أو بين إيران وبين اليهود والغرب، هذا التحالف لا يعني أنه والله فقط هو دولة إيران، لا، وإنما تحالف مع الشيعة في الجزيرة العربية، تحالف مع الشيعة في الشام، تحالف مع الشيعة في العراق، تحالف مع الشيعة في حتى
مع الصوفية، حتى مع الصوفية في الداخل،
هذا بالنسبة للشيعة. ومثله بالنسبة للصوفية وما مؤتمر الشيشان عن أبي بعيد، فإن هذا التبني يدل على أنه يتبنى المنهج الصوفي نظرا لما يحمله من عقائد، وهذا التبني له خارج نطاق الدول. صحيح أنه يقام في دول معينة ونحو ذلك، لكن هو خارج نطاق هذه الدول. ثم بعد ذلك ثالثا صناعة المنظمات المتطرفة المنحرفة التي تتجاوز الدول. في مقالة لصحفي بريطاني اسمه شيموس ميلان يقول فيها إنهم لا يحاربون الإرهاب، يعني الغرب، بل يشعلونه. إنهم لا يحاربون الإرهاب،
جديدة المقالة،
بل يشعلونه.
جديدة المقالة هذه،
والله ما أدري متى تاريخها، لكن هي ضمن مقالات له ترجمت،
لكن تحكي الواقع
إلى العربية موجودة. نعم طبعا ترجمت في كتاب اسمه انتقام التاريخ، انتقام التاريخ، وهذا الكلام في صفحة 80 ترجمته أميرة المصري. هي مجموعة مقالات أيضا فيها، لكن بالنسبة للنقل هو جاء من هذه. فإذا جئت إلى هذه القضية تجدها تتعامل مع صناعة مثل هذه الأشياء التي تتجاوز الدول وتتجاوز الحالة. ثم بعد ذلك رابعا اتهام الإسلام وكتابه ورسوله وأحكامه وشريعته بالإرهاب، وأخيرا الإحساس بخطر الإسلام لأنه يغزوها من الداخل.
طيب دكتور، هل تتوقع أن الغرب يعني وبعض يعني من أبنائنا يبحثون عن إسلام كما يسمى برغماتي، إسلام مصلحة، إسلام يستطيع أن يتعامل مع يعني مع الجميع، مع الصوفي، مع يتواصل معه، يتماهى مع يعني الشيعي ومع يعني الحركات الباطنية بشكل عام؟ هل توقع الغرب يسعى إلى هذا ويرتضي لذلك؟ يعني عفوا يا دكتور، يعني نلحظ الآن الهجمة الشرسة الآن على قضية الآن أهل السنة وتفسيقهم وتبديعهم، وبال يعني الإرهاب لصيق بأهل السنة دائما.
والله شوف هذا سؤالك مهم جدا. أنا أظن أنه كان في دوائرهم الاستخبارية والاستعمارية وغيره أنه يمكن إيجاد بديل للإسلام، اللي هو بديل شيعي ولا بديل صوفي ولا بديل عقلاني ولا برغماتي ولا أي شيء من هذا يحرف. لكن الظاهر أنهم مروا بهذه التجارب وباقون، وهم باقون على الاستفادة منها، لكنها إذا جاءت بالنسبة لعموم العالم الإسلامي تخرج القضية عن السيطرة. فلذلك هم الآن يحاربون الإسلام بصراحة،
ثم قد يبحثون عن إسلام آخر هم يعني قد يرونه. طيب دكتور، في يعني في هذا السياق يعني لو استدعينا التاريخ بشكل مبسط، الغرب والإسلام،
نعم،
يعني علاقة قديمة من الصراع وحرب العدو على الإسلام، كيف تقرأ هذه العلاقة؟ كيف تقرأ هذا الهجوم من الغرب على الإسلام؟
أنا أقول إنه هذه القضية هي التي تحدد تقريبا خلفية هذا الصراع الذي يجري اليوم. ودعني أذكر عدة نقاط مهمة في هذا الباب. النقطة الأولى، الغرب يدرك اليوم وقبل ذلك أن الحضارة الغربية بحاجة إلى دين يصنع لها حدودا منضبطة حتى لا تنقلب إلى فوضى. في إحساس غربي اليوم بأنه يحتاج إلى دين،
الدين والضابط،
لكن هل هذا الدين هو المسيحية الكاثوليكية أو الأرثوذكسية أو البروتستانتية؟ لا، أدرك الغرب أنه لا يوجد من يتصدى لهذه المهمة إلا الإسلام، بسبب أنه دين الروح والعقيدة والحضارة والتوازن في جميع أنشطة الحياة.
هذا إيجابي أم مزعج يا دكتور
بالنسبة لهم؟
إيه؟
هو حقيقة هي قضية بين خيطين، هم بحاجة إلى الإسلام وهم يكرهون الإسلام. يعني لاحظ معي،
إيه؟
في قناعة الآن
لن يضبط
أمورهم إلا دين مثل الإسلام
كجانب اجتماعي مثلا وسلوكي.
جربوا المسيحية، إيه؟ جربوا الفوضى، جربوا الفلسفات العدمية، جربوا الشذوذ، جربوا الإلحاد والزندقة وشيء من هذا. هل هذا سيستمر في بلاد الغرب بهذا الشكل؟ قال لك لا، هو بحاجة. وهذا الكلام لا أقوله أنا، هذا صرح به بعضهم. يعني يقول راهب كاثوليكي إن الإسلام رسالة نحن بحاجة إليها، نحن الغربيين الذين طالما ضللنا عن الله. وهذه المقالة قالها شارل سامبرو راهب، ونقلت في كتاب مستقبل السلفية بين الثورة والتحديث، وهذا الكتاب حقيقة طبعته مكتبة الملك عبد العزيز، وهو كتاب حقيقة مترجم ومهم، لكني ما أرى أنه انتشر مثل هذا الكتاب. هذا أحد الرهبان، راهب كذلوكي، يقول الإسلام نحن بحاجة إليه. لماذا يقول مثل هذا الراهب؟
لأن النصرانية لم تحقق لهم ما يريدون،
ولهذا لو كانت تحقق لأخذ بها الغرب ولا جعلها هي على مستوى السلوك وعلى مستوى، لكنها ديانة ناقصة وديانة محرفة وديانة فيها إشكاليات كما هو معلوم.
اسمح دكتور، هذا الطرح الآن تطرحه فئة ولا قيادات مثلا في الغرب، أو هو صوت يعني عالي في الغرب؟
لا، ليس صوتا عاليا، لكن هو صوت موجود.
له قبول الآن؟ له قبول في الغرب مثلا؟
يحتاج إلى قياس. يحتاج إلى قياس في مسألة
جديد،
لكنه ليس جديدا. يقال كل بين الفينة والأخرى، وأنا أظن أن العقل في الغرب يقولون مثل هذا الكلام، لأنه خاصة مع الاحتكاك بين الإسلام والغرب لديهم إدراك، والله عز وجل يقول عنهم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فإذا كان أي واحد صادق في بلاد الغرب ولو على دينه يعرف الإسلام حقيقة، فلا شك أنه يريد من الإسلام أن يكون أيضا بالنسبة لبلاده، وإن كان في نفس اللحظة قد لا يكون ممن يرضى الإسلام ويكره الإسلام ويحارب الإسلام، بل ويجند جنوده لحرب الإسلام.
جميل.
لكن هذه الحقيقة تصدقها سنة الله عز وجل،
أن
هذه الفوضى العالمية والفضيحة العالمية اليوم، ونحن كررناها في هذا البرنامج أكثر من مرة، في فضيحة على مستوى العالم اسمها فضيحة ثقافية وأخلاقية، لا يستطيع زعيم غربي ولا أمريكي ولا شرقي روسي ولا علماني عربي أن يقول للعالم الإسلامي إن الليبرالية الغربية نريدها لكم حتى تعيشوا سعداء في ظلها، ديمقراطيتها وحق، لا أحد يقدم لنا هذا. ولهذا كما قلنا أكثر من مرة، الغربيون ساسة ومثقفون صمتوا منذ 5 سنوات لم يخاطبونا بقولهم نريد لكم الديمقراطية، أيها المسلمون المتخلفون نريد لكم حقوق الإنسان.
اتضحت،
انقطع الخطاب،
لأن الصورة اتضحت.
والتيار العلماني كما قلت في بداية الحلقة صمت، الآن لا يلمع الغرب، وإنما هو إما واحد علماني عاقل في عقل شوي وإن كان علمانيا يرفض الغرب ويرفض تحكمه في بلاد المسلمين، أو إنسان باع نفسه وباع كل شيء من أجل شهواته فهو يركض وراء الغرب لأنه عبد لهم، والكلب إذا كان مع سيده يطعمه من اللحم فإنه لا بد أن يركض وراءه على أي حال كان، سواء كان يلهث أو لا يلهث، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وهذا يصدق على هؤلاء العلمانيين العرب فيما يتعلق بالغرب الصليبي. الغرب الصليبي يضرب بلدانهم وربما يهين بعض شخصياتهم وهو يلهث وراءه، وهذه هي العبودية لغير
دكتور الله. هل تتوقع أن الغرب الآن يشعر أن العالم الإسلامي يعيش حالة روحانية يعني مطمئنة، حالة استقرار، لذلك يأتي هذا الهجوم؟
لا، ما أظن.
ليس هذا؟
لا ما أظن، لكن هو يعرف الإسلام ويعرف أن في بلاد المسلمين وفي المسلمين من يعيش هذه الحالة، ويعرف القبول للإسلام، وهذه مشكلة الغرب. مشكلة الغرب مع الفضيحة العالمية اللي اشرنا إليها عالميا، أنه الدين المقبول اليوم هو الإسلام. لأي شيء؟ لأن أصوله واضحة، ولأنه أيضا يقدم للإنسان الحياة الحقيقية بصرف النظر عن وضعه المادي أو غيره، وهذا التوازن
وهو الأوسع والأسرع انتشارا أيضا
بلا شك. ولهذا الأمر الثاني اللي يتعلق بعلاقة الغرب بالإسلام قضية مهمة جدا. واحد من الغربيين ماذا يقول؟ يقول إن الإسلام هو الحضارة الوحيدة التي جعلت بقاء الغرب موضع شك. تأمل العبارة، هذا واحد غربي يقول هو الحضارة الوحيدة التي جعلت بقاء الغرب موضع شك، وهذا الذي يجعل الغرب اليوم بهذا الهجوم وبهذه العنجهية. يعني أين أنتم مثلا قبل 20 سنة، قبل 30 سنة كنتم يعني شيء من المسالمين؟ لماذا هذه القضية التي يعني أورثت ألوانا من الحقد في هذا العالم، كرهكم العالم من أوله إلى آخره، سواء كان طبعي جبلي أو كره عقدي كما هو بالنسبة لحال المسلمين الذين يواجهون ما يواجهون.
هل تقصد أنها يعني جانب إيجابي هذا الآن دكتور، أن الآن هذا الهجوم كشف الغرب للعالم أجمع
بتحديد
العالم الإسلامي؟
بلا شك ولهذا هو مكشوف الآن، انظر إليه في بلاد الغرب،
وهذا يسهل التعامل معه.
نعم يعني. ولهذا شوفهم الآن يفتحون المجال لكل الديانات والمذاهب الشادة والشاذة والغريبة دون تدخل أو مراقبة، ويتعامل معها بتسامح، إلا الإسلام فإنه موضع مراقبة وشك ودون تسامح. ليش؟ لأن الإسلام هو الذي جعل الحضارة الغربية موضع شك، وأنا أقصد بالحضارة الغربية ليس تقدمها التقني الذي ينفع الأمة
في الإسلام، مكونات الغرب القيادة،
مكونات الغرب الاستعمارية اليوم بوجهها القبيح. يعني إذا كان الوجه قبيحا قبل 50 و60 سنة وأيام الاستعمار، الآن الوجه القبيح للغرب تضاعف 10 مرات،
أقبح
وأقبح إلى آخر 10 مرات أو أكثر. فهذه قضية حقيقة، أين التسامح مع الإسلام؟ أين التسامح مع هذه القضايا التي في بلاد الغرب؟ معروف بعضها صناعة مخابرات، كما قال بعض المحللين في بلاد الغرب يصنع أحداثا ليتهم بها المسلمون لأجل أن يرفع هذا الخيط من التسامح للمسلمين خوفا من انتشار الإسلام، لأن الإسلام دين الفطرة، ودين الفطرة التي فطر الله مالك الملك خالق الإنسان، خالقني وخالقك وخالق الإخوة والجميع والمشاهدين، الذي خلقك هذا الإسلام، الفطرة ما فيه إلا هذه الفطرة الربانية، لا يصلح لها إلا الإسلام. إن تغيرت فصرت عبدا لعيسى بن مريم، أو عبدا للحسين، أو عبدا لعبد القادر الجولاني الجيلاني، ولا العيدروس، ولا السيد البدوي عند الصوفية، أو عبدا للطاغية فلان من حاكم أو غيره يسوس الناس ويقتلهم ويسومهم سوء العذاب، أو حاكما لطاغوت بشري مهما كان. أنت في هذه الحالة تحطم إنسانيتك الحقيقية، وتحطم هذه الفطرة، فتتحول إلى إنسان غير سوي في حياتك، ولو كنت لا دينيا تشرب الخمور وتمارس الشهوات وتأكل وتشرب، هذا جزء من حياتك، لكن الجزء الأكبر والأخطر في داخلك الروحاني لا تشعر بالسعادة ولن تشعر بالسعادة.
دكتور، الغرب الآن وأمريكا بشكل، يعني هل تخاف من الإسلام يعني أن يغزو أبنائها اجتماعيا، أو ترى أن العالم الإسلامي ممكن أن يغزوها وتعود كما يقال الحضارة الإسلامية من جديد؟
هو تخاف من هذا وهذا، ولأن أضرب لك مثال، وهذه من الفقرات التي أنا أشير إليها. أمريكا الآن مثلا أقوى الدول سياسيا وعسكريا واقتصاديا، لكنها أفقرها حضاريا. هل تعلم
مفهوم الحضارة فيها السياق؟
ما عندها
هذا
جذور. ما عندها جذور، حتى الجذور ما عندها جذور. يعني مثلا يمكن أوروبا، يمكن فرنسا، يمكن ألمانيا، يمكن عندها جذور لاتينية ويونانية ومدري إيش، أمريكا ما عندها شيء، خليط من
لأنها تجميع
العالم. تجميع من جميع أنحاء العالم، فلذلك هي قوية، لكن حضاريا ما عندها. يقابل ذلك ما هو؟ الإسلام هو القوي حضاريا، والإسلام اليوم مع الإعلام الجديد بدأ يغزو حتى الأمريكان في داخلهم كما هو واضح ومشاهد.
دكتور، يعني مهم جدا التركيز على القضية هذه. الغرب الآن أو أمريكا تحديدا دكتور، أنت تقول الآن لديها فقر حضاري.
نعم.
يعني لا ديانة، لا جذور تاريخية يعني تستند إليها، لا تحتاج فعلا، يعني كيف نجمع بين هذه وبين هذا التقدم الموجود اللي تعيشه أمريكا والديمقراطية التي تنادي بها؟ أليس لها جذور هذه؟
ولهذا هذا الكلام الذي كان يخدع الآخرين الآن يتبين فشله. الآن أمريكا تفشل، ولهذا هي عندها الآن كما هي كتابات في الغرب، عندها الآن أزمات اقتصادية، وعندها أزمات اجتماعية
أخلاقية
وأخلاقية، وأيضا الآن عندها الأزمة الكبرى، وهي أزمة إقناع العالم بمثلها التي تسميها هي الليبرالية والديمقراطية. في أزمة عالمية. من الذي يصدق أمريكا أنها تريد لهذه الشعوب الخير؟ ما في أحد يصدق، إلا إنسان مجنون أو إنسان عبد، كما قلنا كالكلب يجري ولا الغرب يلهث أطعمه،
أو منخدع دكتور
أو عاد في بعض الخداعات لبعضهم، لكن أنا أتصور أنه مستوى الخداع لمن له شيء من الاطلاع وخاصة فيما يجري اليوم في الشام وفي غيرها، أنا أتصور أن هذا المستوى بدأ يتقلص، ولهذا حتى العوام حتى النساء كلهم يعون ويتقطعون حقيقة غيظا مما يفعله هذا الغرب الصليبي في بلاد المسلمين. وعينك عينك ولا سمع ولا بصر، لماذا؟ لأنها موجهة للإسلام. ألم يصرحوا تصريحات واضحة جدا أنه لا يوجد شيء اسمه متطرف غير متطرف؟ لماذا يدمرون حلب؟ لماذا هذه القنابل تحت سمع العالم على حلب؟ ما هو السر؟ فيه سر،
السكوت على بشار سر،
السكوت على بشار هذه السنوات الطويلة. وبلا شك أن الأمر لا شك أنه يعني يتصل بأن الحضارة الغربية يتكشف عوارها.
قبل أن نكشف عوارها سنأخذ فاصل دكتور أذن تلنا أيها الإخوة، فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله عز وجل. نبقى معنا.
فصلنا لك الباقة اللي تناسبك، مدة أطول وبسعر أقل. جدد الاشتراك لمدة 18 شهر بسعر 666 ريال فقط. سارع فالفترة محدودة. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.
أيها الأخوة، مرحبا بكم مرة أخرى في مساء الاثنين مع الدكتور عبد الرحمن المحمود حول قضية الهجمة على الأمة والعالم الإسلامي الآن، تداعيات ورؤى والحلول بإذن الله عز وجل. حياكم الله مرة أخرى.
الله يحييك
دكتور. أنت وقفت على قضية الآن فقرة مهمة جدا، أن الفقر الذي تعيشه أمريكا مقابل هذا التقدم التقني والحضاري.
طبعا ليست أمريكا لوحدها، وإنما الحضارة الغربية لا تقدم للبشرية إلا الطروحات المادية البحتة، المبادئ الإلحادية، المناهج الفوضوية، الكتابات التي تزدري الأديان جميعا، ونشر مختلف الوثنيات والشذوذات، ولم تقدم للبشرية حياة الروح والسعادة القلبية على عكس الإسلام. الإسلام بكتابه وسنته وبمنهجه وشريعته يملك ما يقدمه للبشرية في هذا الباب. ولهذا المقولة القديمة أن الحضارة الغربية عرجاء، قمة في التقدم المادي وفقر مدقع في القضايا الروحية، أنا أتصور هي جزء اليوم من أسباب الهجمة على الأمة الإسلامية. يجب أن لا يغيب عن بالنا جميعا أن الهجوم على الإسلام ليس فقط لأنه للمسلمين أو لأني أنا أنت أو الدولة الفلانية أو فلان يمثل الإسلام أو يفتخر بالإسلام أو أنه الإسلام مدري إيش والآخره وأعداد المسلمين. لا، قضيتهم على الإسلام قبل أن تكون قضيتهم على المسلمين أنفسهم. ربما المسلمون أنفسهم لو كانوا بمجرد ما هم فيه من أوضاع وتفرق واختلاف وضعف وعصيان ومخالفات وعدم أخذ بالأسباب إلى آخره، ربما هذا يرضي الغرب ويتعامل معه ردحا من الزمن يمشي حاله سنين. لكن مشكلتهم على الإسلام الذي يمكن أن ينبع، يسمونه وسموه والله يا أخي من عشرات السنين، يقولون متى يستيقظ المارد الجبار، متى ينفجر في أي مكان، يخافون من هذا الإسلام. والإسلام اليوم بدل ما ننتظر أنه ينفجر في مكان كما قد يصوره بعض الدارسين الغربيين أنه والله ينفجر في مكان ويعلن الجهاد وتعود الفتوحات الإسلامية وإذا بهم يفتحون الغرب، لا، اليوم الإسلام ينفجر من خلال اختراقه النفوس البشرية من خلال الإعلام الحديث. هل تعلم هذا؟
كيف
يعني الانفجار اليوم ليس هو ما قد ينتظره، أنه ممكن أن تقوم فئة كما هم يصورون أن والله فئة تعود أو شيء من هذا ويكون لها، وهذا قد يكون وفي علم الله عز وجل ما لا يعلمه البشر. لكن اليوم بالنسبة للغرب لا، عنده الإسلام يغزوه بسهولة. الإسلام لما نقول ينتشر، الإسلام هو دين الفطرة، الإسلام خطر. ليش خطر؟ لأنه حق. يا أخي أنا سأذكر هنا الفقرة التي يعني حقيقة مهم أننا الغرب يدرك أن ديانته النصرانية تؤسس العبودية للبشر. الديانة النصرانية تؤسس العبودية
بواقعها الحالي الآن،
ولهذا يتعاون مع من؟ مع البدع الضالة عند المسلمين التي إيش تسير في هذا المسار، مثل الرافضة الذين يعبدون الأئمة، مثل الصوفية الذين يعبدون الأولياء. ليش هذا التحالف مع هؤلاء؟ ولهذا في الغرب يعلمون أنه لا يمكن أن يكون لا للبابوية ولا للكنائس وغيرها التي تجعل هناك واسطة من البشر بين الله عز وجل وبين عباده. في مقابل ذلك العبودية لله وحده لا شريك له، وهذه سبحانه. حقيقة،
وهذا هو إن الدين عند الله الإسلام. أنا أذكر الدكتور كان فيه في أحد مهرجانات الجنادرية قبل تقريبا يمكن أكثر من 20 سنة، أيام كانت الجنادرية كان في طروحات ثقافية ويصير فيها برامج، طرح أحد المفكرين اللي يعني استضيفوا قضية أن هناك أديان وكذا أديان، فكان فيه ظاهر ما أدري هو الشيخ عبد بن باز أو أحد المشايخ قال إن الدين عند الله الإسلام، مصطلح الآن حتى عند بعض المثقفين الديانات الديانات الديانات، هي قضية أن الدين عند الله الإسلام. البعض الآن يقول أنا أحترم الدين الآخر، قد يطرح أحترم الدين الآخر حتى لو كان بوذي، أحترم دينه لو كان أحترم دينه. النظرة هذه ألا في أليس فيها تمييع لهذا جانب الدين؟
بلاش. في التعامل، الدعوة إلى الله، أنت تدعو بوذيين، أنت لا تصادمهم للمصلحة، يعني بمعنى أنه أنت كذا، ونحن نحترم أيضا يعني بل
شخص الناس
موسى إيه؟ هم أنبياؤنا، يعني هذه القضية عندنا
مسلمة، لا نفرق بين أحد من الرسل.
ولهذا كثير من الغربية يدخلون في الإسلام إذا علموا مقدار حبنا لعيسى ومقدار حبنا لموسى. هل تعلم؟ يظن أننا نحقد على عيسى كما يحقدون على محمد. فإذا رأى الحقيقة وقرأ ترجمات في الكتاب والسنة أن عيسى عندنا نبي وأنه في الدرجة الثانية بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وأن له هذه المكانة، وأنه من أولي العزم، وأن من كفر به عندنا يعتبر كافر مارق من الدين إلى آخره،
محمد أو عيسى،
نعم مثله، محمد وعيسى سوا، محمد وموسى سوا. هذا الأمر ليه؟ قال لك لأن الله سبحانه وتعالى لما اختار دين الإسلام ليكون خاتمة الرسالات فهذا هو الدين الباقي. هذا الدين الإسلام هو دين العبودية لله وحده لا شريك. ولهذا نقول لإخواننا في كل مكان إياكم والبدع الضالة.
جميل.
إياكم والبدع الضالة التي تحرفكم عن التوحيد، تحقيق العبودية لله وحده لا شريك له، صفاء التوحيد، منطلق أهل السنة والجماعة، منطلق مناهج السلف رحمة الله عليهم. هذا التوحيد هو الذي يجعل عبوديتنا لله وحده لا شريك له. هذه القضية هي التي تغيظ الغرب، هو يريد أن نكون عبوديات مختلفة. أنا أذكر قبل حوالي 30 سنة مفكر اسمه المهدي بن عبود، تونسي أو شيء من هذا، هو يتكلم عن النظم العالمية والدولية وغيرها، يقول الآن العالم يعيش وثنية سامرية، يقول يريدون أن يفرضوا على العالم وثنية سامرية. إيش هو؟ قال العجل السامري الذي عبد رأسه في أمريكا وذنبه في موسكو، هكذا قال في أثناء المحاضرة، قال رأسه في واشنطن وذنبه في، يريدون أن يجعلون السامرية هي التي تسود العالم. ما هي السامرية؟ أعبد عيسى، أعبد الأحبار، أعبد المسيح، أعبد الشهوات، أعبد الوثن، أعبد. أما أن تعبد الله وحده لا شريك له فأنت عدو يجب أن تحارب. وهذا معنى التركيز كما لاحظت في مؤتمر الشيشان وغيره. ليش حاربوا جسم الأمة الإسلامية اللي هو أهل السنة والجماعة؟ قالك لأنه يقوم مذهبهم على تحقيق العبودية لله عز وجل، ثم انطلق عاد إلى الفروع والتأصيلات المتعلقة بمسائل الدين و
لكن الأساس هو
لكن الأساس هو هذا، وأي تفريط فيه مشكل. يخرم الدين من أساسه.
وهذا ما يزعج الغرب.
وهذا ما يزعج الغرب اليوم. ولهذا الغرب اليوم يريد لنا أن نعيش فوضى حتى تكون عبودياتنا لغير الله لنتخلى عن عبودية الله وحده.
سبحان الله. دكتور لعلك تذكر قبل أيضا أكثر من 20 سنة كان في رسالة جميلة، وأنا أتمنى يعني إذا كان مثلا أحد المكتبات يعني الرائدة في هذه البلاد المباركة أن يتبنى طباعتها، ولعل فيها يعني إعادة لما فقدناه. كان فيه رسالة لجلال العالم اسمها قادة الغرب يقولون دمروا الإسلام أبيد أهله. تحكيها يعني نعم. هذه المعاني لكنها غابت آمن السوق
للأسف. لو رسالة صغيرة
ولو رجعت
يمكن أن تباع بريال أو نصر يعني حقيقة يا ليتها تعاد. أنا أذكر في زمان كانت حقيقة توزع بكثرة وتطبع بكثرة لرخصها وكثرتها، لكن هي مع أن صفحاتها قليلة
جداً
لكنها أعطتك شواهد،
جمعت أقوال
وهي هي نفسها
تحكي الواقع،
تحكي الواقع الذي نحن نتحدث عنه اليوم. لما نقول التكالب على الأمة الإسلامية، نعم في تكالب سياسي وفي تكالب اقتصادي، لكن ما هو بؤرة هذا التكالب؟ ما هو سببه؟ لماذا يكرهوننا؟ لماذا يحقدون علينا؟ لماذا يتعاملون معنا بعدة مكاييل؟ لماذا الذي يقتل في مكان ما تقوم الدنيا ولا تقعد، وشعب يدمر من أوله إلى آخره، ويقصف النساء والأطفال مناظر أنا شخصية والله لا أستطيع أن أشاهدها؟ لماذا هذا وهذا هذا الغرب؟ لماذا؟ القضية قضية واضحة جدا، إنه الإسلام، إنه الخوف من الإسلام.
قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب بأكمله مسألة فيها نظر، هو الواقع الموجود. تسمح لي شيخ في قضية أنا ودي أيضا تعرج عليها لا تفوتنا، قضية إشكالية يعني الآن موجودة توظيف من أبناء المسلمين سواء على المستويات الرسمية أو المستويات الشعبية قنوات وغيرها للهجمة على العالم الإسلامي وعلى واقعنا الآن.
والله يا أخي أنا هذه سجلتها في الفقرة اللي أنا أحب حقيقة أن ننتقل إليها لأهميتها.
جميل.
وهي دور المسلم في مواجهة العيدة لهذه الأمة.
ممتاز.
إذا كان قد بقي، لأنه حقيقة ودي أدخل في شيء وأبدأ بهذه القضية الأولى. هذه القضية أنا عنونت لها هل أنت مع العدو أو مع الأمة في مواجهة العدو؟ هذا السؤال الكبير.
جميل.
هذا السؤال لي ولك وللأخوان المصورين.
نعم.
وللإخوان المشاهدين سؤال صادق بينك وبين الله، هل أنت مع العدو
الله
ولا مع الأمة في مواجهة العدو؟ التفاصيل ما هي؟ هناك فئات صفت في مصاف العلم جهارا نهارا عن عمد، ألا توجد هذه يا أخ عبد الله؟
صحيح.
ينتسبون إلى الإسلام وقد صفوا مع العدو، يكرهون دينهم ويكرهون عقيدتهم ويكرهون التوحيد ويكرهون منهج السلف ويكرهون كل شيء يتعلق بالإسلام والشريعة والأحكام والحجاب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاحتساب والعمل الطاعة والدعوة إلى الله والموعظة والقرآن من أول إلى آخره، يكرهون هذه الأشياء كلها. ليش؟ لأنهم صفوا في مواجهة هذه فئة موجودة. فأنا أخاطب الجميع، إياك أن تكون من هؤلاء. اثنين، هناك فئات لم تميز الصفوف فلا تعرف العدو من الصديق، وهذه مشكلة، يعني عنده غبش لا تعرف من هو الصديق من هو العدو. مرة يتكلم تقول كلام طيب وهذا إنسان خير، ومرة تقول والله لا هذا مسكين جاهل كلامه يصفي مصاف العدو. هناك فئات سلبية لا تفكر بما يجري، للأسف لا تفكر،
لا يهمها يعني.
لا يهمها، مشغولة بنفسها، مشغولة بمصالحها. يا أخي النار من حولك، النار من حولنا، لا أستثني بقعة في بلاد المسلمين. ليه؟ لأن الغرب قرر أن أي مكان أي بقعة تعتز بالإسلام ترجع إلى الإسلام هي مستهدفة،
وبطريقة أو بأخرى يعني. هذه عسكرية، هذه ثقافية، هذه إعلامية،
معجلة، وهذه ممتاز. معجلة إلى آخره. فيا أخي لماذا هذا السر؟ لماذا لا تفكر في واقع الأمة؟ ألا تستيقظ؟ أيضا وهذه مهمة جدا، الحذر أن تكون من المعوقين للأمة بأقوالك وأفعالك ومواقفك. سأل نفسك يا أخي في الله، وهذا وأنا أوجه لنفسي ولإخواني جميعا، هل أنت من المعوقين للأمة؟ إما بأقوالك وإما بأفعالك وإما بمواقفك. هذه قضية أساسية. ثم بعد ذلك يقابل ذلك والحمد لله هل أنت ممن يساهم في فضح وكشف أعداء الأمة وهذا التكالب على الأمة الإسلامية؟ هذا سؤال أيضا، سؤال من الداخل، هل أنت تشارك في كشفه أيها المعلم، أيتها المعلمة، أيها الزميل، أيها العامل، أيها الإمام، أيها الخطيب، أيها الخطيب، أيها الإمام، أيها المعلم، هل أنت تشارك في بيان ما الذي يجري؟ هل هذا عيب أنك تقول أعداء الله اليوم يحاربوننا ويحاربون ديننا، مع أن هذه النار تكاد تحرق الجميع؟ هل تساهم في كشف مخططات الأمة وعملائها؟ نعم، لا بد أن يكون كل شيء من خلال الحقائق، لكن أيضا لا بد أن تساهم ذلك. وفي مقابل ذلك نرجو إن شاء الله، وهذا موجود، هناك فئات واعية مدركة للواقع، لديها غيرة على دينها وعلى أمتها، تساهم وتسعى، بارك الله في جهودهم، ونسأل الله أن يكثرهم. لكن نحن نريد أن ننتقل يا عبد الله، أنا حقيقة هذه القضية، بما أن هذا الواقع يجري كما ألمحنا، نحن لا نستطيع أن نحيط بالقضية، ومن المشاهدين من هو أدرى منا في قضايا ثقافية وفكرية وسياسية، أدرى منا مما قلنا، لكن نحن نريد حقيقة أن ننقل وأن ننتقل من أن يكون من يدافع عن الإسلام ويحرص على نصرة الإسلام ويواجه هذا التحدي وهذه الهجمة وهذا التكالب العالمي، أن يكون ينتقل من منفية إلى أن تكون الأمة كلها تستقطب. يجب أن تكون الأمة كلها تتحرك. وإذا كان هناك سؤال دكتور في هذه القضية،
في القضية دكتور، في واقعنا الآن، يعني في هذا السياق، هذا قضية الآن واجبنا تجاه يعني هذه الهجمة ما نعيشه الآن. البعض قد يسأل سؤال، يعني يقول ما هو دوري أنا؟ أنا إنسان عادي، أنا لا خطيب ولست معلما مثلا، ولست في متسنما يعني قضية معينة، ما هو دوري؟ هذا جانب. الجانب الآخر، تحدثنا قبل الهواء أنا وياكم دكتور حول قضية الآن واقعنا الإعلامي الآن للأسف الشديد، وأنا أقول حقيقة ليس لأنني أنتمي لهذه المؤسسة شبكة المجد، لكن لأنني حقيقة فعلا من واقعنا الآن، الإعلام القيمي الثابت على مبادئه، الإعلام الذي يقدم إعلاما نقيا منضبط بضوابط الشرع، ولديه حقيقة من المقومات الإعلامية الجيدة، لا تجد في الساحة إلا قناة المجد. لماذا؟ يعني تحتاج المجد حقيقة إلى عشرات القنوات تدعم هذا التوجه، هذا فعلا، سواء من قيادة البلد، سواء من التجار، سواء من المسؤولين، سواء من كل من يستطيع حقيقة أن يساهم يعني بكل ما يستطيع. يجب أن نبذل حقيقة حتى نحقق هذا المراد. الإعلام مهم جدا يا دكتور، أنا أشوف وسائل التواصل الاجتماعي كيف تحرك الناس وكيف تغير قناعات وغير أفكار. المجد الآن تقوم بدور كبير جدا في هذا السياق، يعني لديه الحمد لله الآن هالكوادر الإعلامية، الوضوح، حديثكم الكريم، حديث أصحاب الفضيلة، حديث الناس فيه، تقدم إعلاما قيميا جيدا. الإعلام يا دكتور مؤشر خطير جدا، واقعنا الإعلامي الآن للأسف شديد، بعض يعني من قنواتنا التي محسوبة على هذه البلاد تقدم حقيقة يعني ما يدمي له القلب في ظرف ووقت نحن أحوج ما نكون أن تقف معنا.
والله يا أخي أنا حقيقة معك 100%، ولي رسالة. أنا طبعا الطرف الآخر في الإعلام اللي أنت أشرت إليه قسمين، قسم فيما يظهر أنه مظهر لحقيقة منهج مختلف عن هوية الأمة الإسلامية، وهؤلاء نقول لهم اتقوا الله في أنفسكم أنتم مسلمون، وفي الأموال التي تبذل فإنكم محاسبون عنها أمام الله عز وجل. بقي الفئات التي هي فيها خير، نقول اتقوا الله، عدلوا المسار. أي قناة الآن لها جهود وصار عندها بعض الأخطاء أو عنده، يا أخي صحح المسار.
صحيح.
وبعدين أنت الآن عندك أجهزة، عندك استوديوهات، عندك ناس، عندك، صحح المسار يا أخي. ممكن يا أخي أن يكون عندك بعض الأخطاء، غير هذه الأخطاء، خذ مسار
ولا تسمع من الآخرين.
ولا تسمع من الآخرين.
نعم، قف على الواقع.
ولا يكون نظرك إلى مسألة أنا أريد أكبر شريحة. الأمة اليوم ما هي قضية أكبر شريحة، بل الأمة تستيقظ فهي تعرف ما الذي يفيدها وما الذي لا، ما الذي لا يفيد. فنقول اتقوا الله عز وجل، عدلوا، عدلوا المسار في مثل هذه القنوات واتقوا الله عز وجل. طيب. أما سؤالك الأول أنه أي شخص مسلم يقول ما الذي أقوم به؟
ماذا يمكن أقدم؟
أنا حقيقة عندي ثلاثة أشياء، إذا قامت فأنت أيها الأخ، ولو كنت، كلنا من أقل الناس، ولكن أقصد ولو كان وظيفتك أو عملك أو شيء من أقل الناس. نعم. أولا الأمر السابق، احذر أن تكون مع العدو. إن سلمت أن تكون مع العدو في أقوالك في فعالك في أي شيء من هذا، فهذا خير كثير، لأنك تكف شرك، وهذا صدقة منك على نفسك.
جميل.
فإذا سلمت الأمة وصرت أنت ليس عندك من هذا شيء، هذا هو الأساس الأول. ينتقل معه إلى أساس ثاني، وهو أن تثبت على دينك. أنا دائما أقول للشباب، تريد أن تكون داعي إلى الله عز وجل، يا أيها الأخ يا أيها الأخت، اثبتوا على دينكم. ثباتك على دينك هو نصر للإسلام والمسلم. هل تعلم؟
لا.
إن ثبات المسلم على دينه معناها إيش؟ أنه يصلي ويعبد الله، يستقيم على منهاجه، يدعو الله عز وجل. هذا الثبات هو صورة في الأمة تعطي كل من يراك أو يتعامل معك نموذج يراه بأم عينيه. لكن التلون وغيرها ترى هذا لا تظن على نفسك،
أثره على الأمة.
اتق الله، لا تظن أنه والله تغيرك، أنه والله أنا تغيرت. هذا تغيرت إذا كنت فيما بينك وبين نفسك لا يعلم به إلا الله. أما هذا التغير الذي يشاهده من حولك ويتأثر بك، لا، القضية أكبر من ذلك. ثانيا الثبات. ثالثا هو هل تحاول أن تسعى بأن تسير إلى الأمام بحيث أنك تعمل شيئا مما فيه طاعة وعبادة لله عز وجل، وما يتبع ذلك من العمل لدين الله سبحانه وتعالى.
طيب.
اعلم بس عبارة، الله عز وجل يقول لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر.
لا خيار
آخر. لا خيار. جميل. إما أن تمشي إلى الأمام وإلا سترجع إلى الوراء.
جميل دكتور، أنا سأختم معك بأذنت لي. لو يعني قدمنا أشبه بالوصفة للمسلم كيف يسهم في 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 هذا الواقع؟
أنا أقول حقيقة بعد الأمور الثلاثة السابقة.
جميل.
اجعل لك مشروع. ما هو مشروعك لنصر الأمة؟ والله يا أيها الإخوة، إن الذي يجري من هذا التكالب ينبغي أن يوقظ قلوبنا يقظة. لا يجوز لنا، والله لا يجوز لنا إلا أن نستيقظ. ما هو مشروعك؟ ما هو مشروعك لنصر الأمة؟ قد تقول لي أنا ماذا أصنع مشروع؟ نقول لا، مشروعك عندك الباب الأول شعب الإيمان، هذا مشروع 72 شعبة.
يا سلام.
تبدأ من الكلمة الطيبة وتبسمك في وجه أخيك. مشروع تعاوني لنصر الأمة، شارك في الجهود الخيرية، تكثير سواد المؤمنين، التأييد المعنوي للأخيار. ثم المشروع المختار. ما هو المشروع المختار؟ المشروع المختار هو أي واحد يضع له مشروع. أنت مثلا يا أخ عبد الله وفقك الله، عندك مشروع إعلامي قائم به، أسأل الله يوفقك ويسددك ويرزقنا وإياك الإخلاص. هذا نموذج المشروع. في أخيار كثيرون عندهم مشروعات إعلامية، في ناس عندهم مشروعات. اجعل لك مشروع.
جميل.
وبعضهم اليوم عنده مشروع ضخم وهو جالس في بيته عن طريق إيش؟ الإنترنت.
يستطيع.
هذا ممكن يخدم دين الله عز وجل. بل إنني أقول بهذه المناسبة، إذا كان الأمريكان والأوروبيون يخترقوننا ثقافيا وعالميا، فاخترقوهم في بلادهم في الإسلام.
روح
إلى الأمريكان، أدخل عليهم بلغاتهم الإنجليزية، وفي أوروبا الإنجليزية والألمانية والأسبانية والفرنسية. اذهب إليهم، يجب أن يكون هناك متخصصون في الترجمة وغيرها، حتى نكون ممن يسعى وينصر دين الله عز وجل ونغزوهم. واعلم أن أي فعل عمل تعمله تريد به وجه الله عز وجل فإن الله هو الذي يوصله، وما رميت إذ رميت
ولكن
الله رمى. وكذلك أيضا من نطق بالكلمة الطيبة، أسأل الله يجعلني وإياكم من يقول.
أنا أريد فقط أن أذنت لي بس الأستاذ الكريم، يعني هل هناك دعوة للتفاؤل في ظل هذا التشخيص المؤلم لواقع هذه الأمة الآن؟
أنا من زمن حقيقة أرى أن هذا الحقد وهذه الوسائل تدل على الفشل. أنت تعلم في أثناء الخلاف الذي يصرخ دليل على ضعفه ولا على قوته؟
على ضعفه.
على ضعفه.
الصراخ على قدر الألم.
الذي يجري اليوم حقيقة هو لون من الصراخ، صحيح أنه دامي بس هو يدل على أنه في صراخ. وهذا يدعو إلى التفاؤل. لكن التفاؤل ينبغي أن يصحبه صبر وعمل. يعني أنت تتفاءل، تتفاءل وأنت تسير إلى الأمام. وليس تفاؤل يولد عندك يأس وتقول لا
إن شاء الله،
مثل ما يفعل البعض. عز الله ونصر الله لعبده المؤمن في سيره إلى ربه سبحانه وتعالى هو بقوة من الله عز وجل وليس بجهودنا التي نرى اليوم أنها ضعيفة.
شكرا لكم دكتور. شكرا لكم.
وأنا أيضا أشكرك يا عبد الله.
الله يرضى عليك. أيها الأخوة بسمكم جميعا نشكر ضيفنا صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود. نشكركم أنتم أيضا. نلتقيكم بحول الله عز وجل في حلقات قادمة. دمتم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.